أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة من ساعة التربية التي أتمنى على الله تبارك وتعالى أن تكون شارحة للصدور، باسطة للعقول، مذكرة، مراجعة، معدلة، محاولة إلى عملية الإصلاح. عندما تحدثت وما زلت أتحدث عن الطلاق، إنما أتحدث عن نفوس ملأ بحقد، ملأ بانتقام، ملأ بتبريرات غير دينية وغير شرعية وغير متبع بها في العرف حتى المحترم أو المتبع فيها بمفهوم العدل. إن لم تستطع في الطلاق أن تتعامل بالفضل فتعامل بالعدل يا أخي. ولكن ألا يرى الأب أولاده سنوات طوال بغير إرادته لمنع الأهل إلا بالرؤية الشرعية، ليه عبارة عن ساعتين مع وجود عسكري، مع وجود في ظروف غير ملائمة تماما؟ فهذا ليس شرعا ولا دينا ولا أخلاقا ولا سلوكا. حقيقة القوانين الشرعية في قضية الرؤية أو قضية التربية هي لا تنظر إلى قضية التربية بشيء، لأن الأب مربي والأم مربية، وكلاهما لابد أن يقوم بدور كامل. إذا افترضت أن الطلاق شيء بغيض فالبغض فيه في قوانينه، وخصوصا فيما يخص الأطفال من الرعاية النفسية والمعنوية. فلا معنى لرؤية لطفل لمدة ساعتين وكأن الأب سيقوم بسرقة ابنه، أو أنه يعني كيف يعقل أن طفل 7 سنين 8 سنين 9 سنين لا يستطيع أن يجلس مع أبيه يوما أو يومين أو 3 إلا إذا وافقت الأم ووافق المحامي ووافق القانون ووافق كذا، وإلا فهي الرؤية. الرؤية عبارة عن إيه؟ عن ساعتين. في خلال الساعتين دول من المفترض إن الأب هيشوف الولد ويضم إلى صدره أي قيمة تربوية سترجع على الطفل من الساعتين دول. حد من الجهابذة، من أساتذة القانون العظام، من علماء الاجتماع، من علماء النفس، من علماء القوانين الدينية، يتحدث عن رؤية لمدة ساعتين في ناد أو في مقر، أيا كان المقر، في ظروف وملابسات سلم واستلم، والجد أو الأم بتجلس بعيدا وكأنها يعني وكأن احنا بنسلم جاسوس، يعني وكأن احنا بندي مساحة للحرية لسجين من السجناء خطر جدا، فلا بد من مراقبته بشكل أو بآخر. عشان كده أصحاب الأخلاق العليا دائما لا يلجؤون إلى ذلك، ولكن يقدمون أولادهم إلى آبائهم والآباء إلى الأمهات، ويجعلوا العلاقة سهلة طيبة. متى احتاج الأب أن يرى أولاده؟ لابد أن يراهم. إن انتفى الأسباب المؤدية، لأن احنا بنقلل المشاهدة، ممكن بنتكلم بطريقة وحشة عن الأم، بنهاجم الأم، الأب عنيف، أسلوبه مش طيب، طريقته مش كذا، معرفش إيه. حتى هذه لابد أن يراها الطفل ويقرر إذا كان يذهب أو لا يذهب. ما أثارني تلك القصة التي كنت أرويها في نهاية الحلقة الماضية، الكل يريد أن يعرف ما حقيقة الأمر. طفل تربى لمدة 3 سنوات في محضن أبيه. محضن أبيه بمعنى أنه أبيه. وعندما دب خلاف أسري ظل الطفل يقضي الوقت الأطول في كنف الأب ويذهب معه حتى للعمل، ويغيب الطفل عاما كاملا لخوف الأم وأهلها على الشقة مثلا، على النفقة، على المصاريف اللي هتطلع من الراجل، على ما إلى ذلك. وعندما شاهده بعد عام وجد طفلا مرعوبا منه لا يريد أن يقترب، يبكي بكاء مرا، ونظرات الخوف في عين الطفل تقطع الأكباد خوفا من أبيه ورعبا من كثرة ما تحدثوا عن سوء الأب الذي لم يعرف. تصور وتخيل البعد النفسي على الأب. تصور يا أخي وانت بتبني نفسية طفل لمدة 3 أعوام على أسس، وتيجي في ظرف في سنة عشان تنتصر لذاتك ولنفسك تكره الولد في أبوه لهذه الدرجة. كيف سيستشعر هذا الطفل بالأمان بعد ذلك في المجتمع؟ إذا كان من عاشرته 3 أعوام يطبطب علي ويلعب معي ويجري معي وما إلى ذلك، اتعمل له مسح إدمان، رعب عندما شاهد أباه في الشارع جرى منه. ده دور مهم لازم نقوله. الأم هي اللي بتحبب الأولاد في أبوهم، هي اللي بتبقى نقطة التفاهم بينهم، هي اللي بتصور قد إيه البني آدم ده عطاء. لكن أن يصل الأمر بالتخويف لهذه الدرجة، لابد وأن نكون أمام خطأ قانوني وشرعي وإيماني، والأهم من ذلك أنك تقتل نفسا وتزرع فيها الشك دائما تجاه شخص كان عزيزا عليك. أروي لكم بقية القصة، أروي لكم بقية القصة. هذه الأسرة التي تتعامل بالمصلحة المادية أكثر من أهمية الأولاد عندها، كانت حماته الزوجي تتحدث عن زوجها اللي هو حماه بسوء لأولادها. الأب كان بيشتغل ويطلع عينه ويوفر الماديات ويقدر يعمل كذا، وفي نفس الوقت كان عصبي شويتين، فتبرز العصبية وتبرز أنه لا يقوم بمجهود، وتبرز أنه ضعيف الشخصية، وتبرز أنه لا يستطيع حمايتهم، حتى كفر الأولاد بأبيهم. أخلاقيات. عاوز تسمع قصص محزنة مؤلمة تدمى لها قلبك؟ انظر إلى حال من ينفصلون بغير أخلاق، انظر إلى حال الزوجة اللي مش عاوزة تبقى أم بعد الانفصال، وتظل الزوجة المطلقة التي تريد أن تنتقم من هذا والآخر. قواعد الطلاق لا تشمل الأطفال، لأن الأطفال يجعلون الاستمرارية في العلاقة مطلوبة. لابد من تنظيم الوقت فيما بين الزوجين، لابد من تنظيم التوجهات فيما بينهم، لابد من تنظيم عملية التوجيه فيما بينهم، لابد أن لا أخطئ في زوجتي السابقة أو زوجي السابق، لابد وأن لا أتحدث عن أهل زوجتي بسوء أو يتحدث أهل زوجي بسوء، لابد وأن نترفع عن الصغائر ونترفع عن هذه الأمور، لابد وأن نخرج أولادنا بصورة أو بأخرى. موقف آخر مؤثر لا أنساه أبدا، موقف طفلة صغيرة في 5 ابتدائي تجلس بجوار أبيها وهو وراء عجلة القيادة يسوق العربة، ولكنه يلاحظ أن البنية تختلس النظر إليه فتنظر وكأنها تتحقق من وجهه وهي تعلم وجهه، تتحقق من ملامحه وهي تعرف ملامحه، تتحقق منه. وفي لحظة سألها الأب: حبيبتي مالك؟ انفطرت البنية في البكاء بكاء طويل، حتى إذا هدأها الأب قال لها أبوها وكان ذو نظرة: أنت مستغربة؟ قلت له: يعني إيه؟ يعني بتسمعي الكلام وبتشوفي بابا في أوضاع تانية، فمستغربة إن الكلام مش زي تصرفات بابا، حاسة بقرب من بابا بس حاسة إن الكلام بيدور في دماغك زي الوسوسة. قالت لي: آه والله يا بابا، أنا حاسة إن في دود جوه دماغي بيتحرك من اللي سمعته عن حضرتك. أنا كنت بقول لماما وبقول للبيت محدش يتكلم على بابا بالطريقة دي قدامي، بس من كتر الكلام أنا بطلت أتكلم. لصالح من نوصل أولادنا لهذه المراحل؟ ولصالح من نوصل أولادنا بمفهوم الحقوق دون الواجبات؟ التقوى، التقوى، التقوى آيات، وأكثر من 4 أو 5 آيات تحدثت عن التقوى في سورة الطلاق. ما زلنا نتحدث عن الطلاق وأثاره، فأرجو من الله تبارك وتعالى أن نراجع أنفسنا وأن نعدل أسلوبنا وأن يتطور طريقتنا وأن نتقي الله حق تقاه. أترككم في رعاية الله وأمن، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.